بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. قال رحمه الله: قوله تعالى والمطلقات، أي المخليات من حبال أزواجهن، يتربصن ينتظرن بأنفسهن ثلاثة قروء، فلا يتزوجن. والقروء جمع قرء، مثل فرع، وجمعه القليل أقرء، والجمع الكثير أقراء. واختلف أهل العلم في القروء، فذهب جماعة إلى أنها الحيض، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، وأيضا هو قول أبي موسى الأشعري من الصحابة، وصح عنهم جميعا. أنهم فسروا القرء بالحيض، وبه قال الحسن ومجاهد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي، وأيضا هو مذهب الإمام أحمد. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك، وإنما تدع الصلاة أيام حيضها. وذهب جماعة إلى أنها الأطهار، أي القرء هو الطهر والأقراء الأطهار، وهو قول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة والزهري، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي. واحتجوا بأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. الشاهد أنه فسر العدة بالطهر، والقروء هي العدة. فأخبر أن زمان العدة هو الطهر. ومن جهة اللغة قول الشاعر: ففي كل عام أنت جاشم غزوة، تشد لأقصاها عزيم عزائك، مورثة مالا وفي الحي رفعة، لما ضاع فيها من قروء نسائك. وأراد بأنه كان يخرج إلى الغزو ولم يغش نساء فتضيع أقراؤهن، وإنما تضيع بالسفر زمان الطهر، زمان الطهر لا زمان الحيضة. إذن هذان قولان للعلماء. ومن حيث لغة العرب قد ورد استعمال القرء في الحيض وورد في الطهر. وجاءت الأشعار في هذا وهذا. والقول الأول أقوى من القول الثاني بدليل الحديث دع الصلاة أيام أقرائك، وهذا أصرح ما يكون، فإنها تدع الصلاة أيام حيضها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أيام أقرائك. وفائدة هذا الخلاف هل هو الحيض أو الطهر في العدة كما سيشير إليه البغوي رحمه الله. قال وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها على قول من يجعلها أطهارا، وتحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرأ. نعم، على القول بأن الأقراء هي الطهر، أول ما تبدأ في الحيضة الثالثة انتهت عدتها، فجعلوا الطهر الذي طلقت فيه واحدا يحسب، ولو بقي منه يسير، ولو بقي منه يوم أو يومين يحسب قرأ. فإذا حاضت الحيضة الأولى ثم طهرت هو القرء الثاني، فإذا حاضت الحيضة الثانية ثم طهرت هو القرء الثالث. فأول ما تحيض بعد ذلك في الحيضة الثالثة تنتهي عدتها. وعلى القول بأن القرء هو الحيض فلا تنتهي عدتها إلا بانتهاء الحيض الثالث حتى تطهر. فالفائدة الخلاف في طول العدة أو قصرها، في طول أيامها أو قصر أيامها. ولو طلقت في حيضها ذلك الذي طلقت فيه لا يعد قرآن، بخلاف لو طلقت في طهرها يعدون ذلك الطهر قرآن ولو بقي منه شيء يسير. فهذا فائدة الخلاف في هذين القولين في تفسير القروء. والأقرب كما هو نص الحديث أن الأقراء في الشرع هي الحيض والقرء هو الحيض، فإذا حاض الثلاث حيض وانتهت من الثالثة تكون انتهت عدتها. قال وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها على قول من يجعلها أطهارا، أما على قول من يجعلها حيض فلا تنتهي عدتها إلا بانتهاء الحيضة حتى تطهر منها، وتحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرأ. نعم، الطهر الذي يقع فيه الطلاق محسوب قرء، بخلاف ما إذا وقع الطلاق في حيضة فبإجماع العلماء لا تحسب ذلك تلك الحيضة من القرء. قالت عائشة رضي الله عنها إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. ومن ذهب إلى أن الأقراء هي الحيض يقول لا تنقضي عدتها ما لم تطهر من الحيضة الثالثة. وهذا الاختلاف من حيث أن اسم القرء يقع على الطهر والحيض جميعا، أي في اللغة وقد استعمل في هذا وهذا. يقال أقرأت المرأة إذا حاضت وأقرأت إذا طهرت فهي مقرئ، واختلفوا في أصله. فقال أبو عمرو ابن العلاء وأبو عبيدة هو الوقت، لمجيء الشيء وذهابه، أي أصل القرء الوقت الذي يكون لمجيء الشيء أو ذهابه. يقال رجع فلان لقرئه ولقارئه، أي لوقته الذي يرجع فيه، وهو قارئ الرياح، وهذا قارئ الرياح أي وقت هبوبها. قال مالك بن الحارث الهذلي: كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح، أي لوقتها. والقرء يصلح للوجهين، لأن الحيض يأتي لوقت والطهر مثله. وقيل هو من القرء وهو الحبس والجمع. تقول العرب: ما قرأت الناقة سلا قط، أي لم تضم رحمها على ولد. ومنه: قريت الماء في المقراه، وهي الحوض، أي جمعته بترك همزها. فالقرء هاهنا احتباس الدم واجتماعه، فعلى هذا يكون الترجيح فيه للطهر، لأنه يحبس الدم ويجمعه، أي على هذا المعنى اللغوي أصله الجمع. والحيض يرخيه ويرسله. انتهى من تفسير القرء وبيان أصل اشتقاقه. فقيل هو الوقت لمجيء الشيء أو ذهابه، وعلى هذا المعنى يصلح للحيض وللطهر، فكلاهما له وقت يأتي فيه. وقيل هو من الحبس والجمع، وعلى هذا فهو يؤيد قول من قال بأنه الطهر، فهو الذي يحبس الدم. قال: وجملة الحكم في العدد. سيلخص في هذا الموضوع تلخيصا جيدا لأحكام العدة: أن المرأة إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، سواء وقعت الفرقة بينها وبين الزوج بالطلاق أو بالموت، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن الحامل مطلقا عدتها بوضع حملها، سواء كانت معتدة لوفاة أو معتدة من طلاق. فإن لم تكن حاملا نظر إن وقعت الفرقة بينهما بموت الزوج، إذا كان الفرقة بالموت، فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر، سواء مات الزوج قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت المرأة ممن تحيض أو لا تحيض، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وإن وقعت الفرقة بينهما في الحياة، أي الطلاق، لم يمت الزوج بل تفارقوا وهو حي، نظر فإن كان الطلاق قبل الدخول بها فلا عدة عليها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإن كانت بعد الدخول نظر إن كانت المرأة ممن لم تحض قط، أي لصغر سنها، أو بلغت في الكبر سن الآيسات التي انقطع عنها الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن هذا تلخيص جيد ذكر للعدة خمس صور. الصورة الأولى عدة الحامل، سواء كانت معتدة لوفاة زوجها أو كانت معتدة لفراقه لطلاقه، فعدتها حتى تضع حملها، طالت مدة الحمل أو قصرت. فمتى وضعت حملها انقضت عدتها، ولو وضعت حملها بعد الوفاة وبعد الطلاق بيوم واحد تنقضي عدتها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عدة المتوفى عنها زوجها وليست حاملا، المتوفى عنها زوجها وليست حاملا، عدتها 4 أشهر و10 أيام. الصورة الثالثة عدة المطلقة قبل الدخول بها، تطلق قبل أن يدخل بها زوجها، هذه ليس عليها عدة، أول ما يطلقها طلقة واحدة وهو لم يدخل بها بعد تصير بائنا. الصورة الرابعة عدة المطلقة التي قد دخل بها ولكنها لا تحيض، عدة المطلقة التي قد دخل بها زوجها ولكنها لا تحيض، إما انقطع عنها الحيض لكبر أو لمرض أو لم يأتي الحيض لصغرها، فعدتها 3 أشهر. والصورة الخامسة عدة المطلقة المدخول بها ممن تحيض، فعدتها 3 قروء. وسبق معنا أن القرء هو الحيض، فمعنى عدتها 3 حيض، إذا حاضت 3 حيض تصير قد انتهت عدتها. هذه 5 صور كلها في الحرة، بقي إذا كانت الزوجة أمة سيذكرها فيما يأتي إن شاء الله. قال وقوله يتربصن بأنفسهن لفظه خبر ومعناه أمر، أي تقديره ليتربصن بأنفسهن، لينتظرن. وعدة الأمة، بعد أن ذكر عدة الحرة ذكر عدة الأمة، وعدة الأمة إن كانت حاملا بوضع الحمل كالحرة، إنه لا يتنصف وضع الحمل، إذا كانت حاملا فعدتها بوضع حملها، وإن كانت حائلا، والحائل هي غير الحامل، ففي الوفاة عدتها 2 شهر و5 ليال، أي على نصف الحرة 4 أشهر و10. ففي الوفاة عدتها 2 شهر و5 ليال، وفي الطلاق إن كانت ممن تحيض فعدتها قرآن، وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف، وقيل 2 شهر كالقرآن في حق من تحيض. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينكح العبد 2 امرأة، أي نصف الحر، ويطلق 2 طلقة، وتعتد الأمة 2 حيضة، فإن لم تكن تحيض 2 أو 1.5 شهر. وهذا فيه خلاف، يعني عدة الأمة قد اختلف فيه، هل هي كالحرة أو يلحقها التنصيف حتى في العدة؟ وما بقي من الآية يأتي إن شاء الله في مجلس آخر. أخ يقول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان إذا حلف ألا يطأ زوجته أقل من 4 أشهر فهذا إيلاء، واستدلوا بظاهر الآية: الذين يؤلون من نسائهم. نحن قلنا في الدرس الماضي إنه ليس بالإيلاء الذي يترتب عليه أحكام الإيلاء، هذا المراد ليس بالإيلاء الذي سمي في الشرع إيلاء وتترتب عليه أحكامه أنه يوقف ويطالب إما بالفيئة أو بالطلاق، فإن أبى أن يطلق أو يفي طلق عنه الحاكم. فما ذكرنا في الدرس الماضي أنه ليس بإيلاء إذا حلف أقل من 4 أشهر، أي ليس بإيلاء يترتب عليه الحكم الذي سبق، وإلا فقد صرح في حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه، وهو شهر وسماه إيلاء، آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. والإيلاء هو الحلف، فهو من حيث تسمية العامة له إيلاء أي أنه فيه حلف، لكن هل هو الإيلاء الذي يترتب عليه الحكم أنه يوقف ويلزم إما بالفيئة أو الطلاق؟ ليس كذلك، وهذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي. أخني يقول: هل يوجد نساء لا تحيض، وما هو المقصود بالآية واللائي لم يحضن؟ نعم، قد ينقطع عن بعض النساء الحيض لمرض أو تكون صغيرة لم تبلغ سن المحيض. أخني يقول: من هم الفقهاء 7 الذين قالوا بالقول الثاني؟ الفقهاء 7 سموا كذلك لأنهم كانوا في زمن واحد وفي مكان واحد، ولا الفقهاء كثير في الإسلام، ولكن سمي هؤلاء الفقهاء 7 لأنهم كانوا في المدينة، في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا في زمن واحد، وهم المجموعون في قول القائل: إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد ابن المسيب، أبو بكر ابن الحارث ابن عبد الرحمن، سليمان خارجة، سليمان بن يسار، وخارجة ابن زيد، وبعضهم يضيف إليهم سالم ابن عبد الله بن عمر، ويحذف بعض هؤلاء المذكورين في البيت. وأخني يقول: هل يجوز أن نطرح فوق قبر الميت إذا كان رجلا 2 حجارتين وإذا كانت امرأة 3 حجارة؟ لا يجوز ذلك، وليس على هذا دليل أنه يميز قبر الذكر من قبر الأنثى بذلك، وقد أنكر هذا أهل العلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.